الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المحقق الطوسي رحمه الله: المقصد الثالث في إثبات الصانع تعالى وصفاته وآثاره، وفيه فصول. الأول في وجوده تعالى. الكلام في هذا الفاصل وهو الفصل الأول من فصول هذا المقصد الشريف في معرفة الله تبارك وتعالى، ولأن معرفته عز وجل هي غاية الغايات ونهاية النهايات، فينبغي أن نقف قليلا عندها لكي نتأمل في بعض الأبحاث التي طرحت من قبل الأعلام حولها. فالكلام فعلا في معرفة الله عز وجل في عدة جهات. الجهة الأولى في وجوب معرفة الله عز وجل، لا خلاف بين العلماء في وجوب معرفة الله تبارك وتعالى. نعم، انقسم الناس في وجوب معرفة الله إلى قسمين. نحن قلنا في البداية لا خلاف بين العلماء في وجوب معرفة الله، ثم قلنا نعم انقسم الناس، وذلك لكي ندخل غير علمائنا، لأن الذي يستحق إطلاق لفظ العالم عليه هو العالم المنتسب إلى هذا المذهب الحق، وسواه لا يستحق أكثر من لفظ الإنسان. نعم انقسم الناس في وجوب معرفة الله عز وجل إلى قسمين. القسم الأول هم الذين قالوا بأن الوجوب وجوب شرعي وليس وجوبا عقليا، وهؤلاء هم الأشاعرة، ووافقهم في ذلك بعض علمائنا وهو آصف محسني في كتابه النافع صراط الحق، فإنه حفظه الله حكم بنفي الوجوب العقلي وثبوت الوجوب الشرعي لمعرفة الله عز وجل. آصف محسن صاحب كتاب مشرعة البحار، الكتاب المشهور الذي فيه من المفاسد الكثير، هو رجل فاضل، وكتبه في الأصول والفقه وفي الرجال جدا نافعة، ولعل كتابه صراط الحق من أهم الكتب الكلامية ومن أفضلها، ولكن العصمة لأهلها وقع في مجموعة من الأخطاء في كتاب مشرعة البحار. على كل هذا القول، وهو القول بالوجوب الشرعي لمعرفة الله عز وجل، أشكل عليه بإشكال قوي، وهو أن إثبات الوجوب الشرعي لمعرفة الله عز وجل يعني أن الله تبارك وتعالى أنشأ الوجوب، اعتبر الوجوب، وجعل المعرفة في عهدة المكلف. من الواضح أن إنشاء هذا الوجوب يحتاج إلى مصحح، لا بد من غاية تترتب عليه، وإلا يلزم العبث، والعبث لا يصدر من الله تبارك وتعالى. والغاية من إنشاء الوجوب أو جعل الفعل في عهدة المكلف، طبعا نحن نعبر تارة بإنشاء الوجوب وتارة بجعل الفعل في عهدة المكلف لوجود خلاف في حقيقة الإنشاء. سيد الخوئي يقول الإنشاء هو اعتبار الفعل في عهدة المكلف وإبرازه. المشهور يقول لا، الإنشاء هو إيجاد الوجوب في مورد الوجوب مثلا، أو إيجاد الاستحباب في مورد الاستحباب ونحو ذلك. إيجاد فعل بجعله مثلا في عهدة المكلف، الغاية من إيجاد الداعي لجعل الوجود، لجعل الوجوب كما يقول علماء الأصول، إيجاد الداعي، أن يوجد في الإنسان داعوية نحو الامتثال وتحقيق متعلق الوجوب. هذا هو الغرض والداعي من إنشاء الوجوب. وهذا الغرض لا يمكن أن يترتب على جعل وجوب معرفة الله عز وجل. لماذا؟ لأن جعل هذا الوجوب إن كان للعارف بالله عز وجل فهو من طلب الحاصل، وبعد حصول المعرفة كيف يكون الطلب موجبا للدعوية والتحرك؟ وإن كان لغير العارف بوجود الله عز وجل فسوف نقول غير العارف بوجود الله لا يمكن أن يكون الأمر بالنسبة إليه موجدا للدعوية والمحركية، لأن الإنسان إنما يتحرك إذا كان الأمر صادرا من مولاه، ممن يحكم العقل بوجوب طاعته. والمفروض بعد لم نثبت وجود الله ولو نثبت حق طاعته فالأمر الصادر من؟ لا يمكن أن يوجد المحركية ويوجد الداعي إلا بوجه دائر. إذ يلزم إذا قلنا بترتب الداعوية والمحركية أن نقول المحركية فرع وجود أمر من المولى، ووجود أمر من المولى فرع إدراك وجود المولى، وإدراك وجود المولى فرع التحرك نحو معرفته، والتحرك نحو معرفته فرع وجود الأمر، لأن الأمر هو الذي يوجد المحركية، فنقع في محذور الدار. إذن لهذا الإشكال التام لا يمكن أن نقول بثبوت الوجوب الشرعي لمعرفة الله عز وجل. آصف محسن في كتابه الذي أشرنا إليه ذكر مناقشة لهذا الإشكال. بحثنا في هذا اليوم في عرض مناقشته والتعليق عليها. حاصل المناقشة التي ذكرها حفظه الله هو أنه قال إنشاء وجوب معرفة الله عز وجل يتصور على نحوين. النحو الأول أن يكون هو في نفسه محركا نحو معرفة الله عز وجل، وهذا النحو نلتزم باستحالته لما ذكر من إشكال تقدم بيانه، وهو لزوم مثلا العبث أو لزوم الدبر. والنحو الثاني أن يكون إنشاء الأمر لا لأجل أن يحرك ويوجد الداعوية في نفسه. طبعا واضح أنه هنالك كلام بين العلماء أنه الغرض من إيجاد الآم المحركية أو لا أن يوجد الداعي والمحركية. الرأي الذي يستقر عليه المحققون في هذا الزمان أن الغرض إيجاد الدعوية، إيجاد شأنية التحرك، وليس الغرض أن يتحرك المكلف بالفعل، وإلا يلزم أن لا تكون أحكام الله تبارك وتعالى شاملة للكافر الذي يعلم الله تبارك وتعالى بأنه لن يتحرك حتى لو وصل إليه الآن، لأن الغرض المحركي وهذا لم يتحرك، فلماذا يجعل تبارك وتعالى الأمر لكي يتحرك؟ لا،
لا حجة
عليه. نحن فرضنا أنه حتى لو علم لن يتحرك، فيكفي إعلامه لإلقاء الحجة عليه، لا أن يجعل الله تبارك وتعالى ماذا الآن إلقاء الحجة وجه حسن لطيف الذي تذكره، ولكن خروج عما يقول هؤلاء. هؤلاء يقولون إذا كان الغرض المحركية يلزم عدم شمول الأمر، أنت تقول لا، ليس المحركية وإنما إلقاء الحجة، يقول أن نقبله ليكون الغرض بالنتيجة ليس المحركية، لأنه لو كان المحركية هذا لم يتحرك، فلماذا يأمره الله تبارك وتعالى؟ أنت تقول الخطاب شامل له، يقول لك نعم الخطاب شامل له عند الجميع، ولكن شموله له كاشفون عن أن الغرض ليس المحركين، لأن المفروض أن هذا لن يتحرك. فرعون الله يعلم أنه لن يتحرك، فلماذا يأمر موسى بماذا؟ بهدايته ودعوته إلى الحق، وأن يأمره بالصلاة والصلاة. إذن لابد وأن نقول إما أن الغرض سوف يأتي إن شاء الله، إما أن الغرض إيجاد القدرة، فإن المكلف قبل التكليف لا يكون قادرا على الامتثال. فرعون قبل أن يكلفه الله بصلي، هل يمكن أن يصلي؟ فهو إيجاد القدرة، فالغرض إيجاد القدرة للمكلف، أو الغرض إيجاد ماذا؟ شأنية التحرك، الذي هو بحسب الدقة مرده راجع إلى ماذا؟ إلى القدرة. فإن العبد قبل أن يعلم بوجود التكليف لا شأنية له أن يتحرك. على كل حال، النحو الثاني الذي يذكره قاصد المحسن
الانقصار
خوف. النحو الثاني لإنشاء هو أن لا يكون إنشاء الوجوب لأجل إيجاد الداعي في نفس المكلف، وإنما الغرض من جعل الوجوب أن يحصل عند المكلف احتمال الضرر على تقدير عدم معرفة الله عز وجل، فيرسل النبي ويضع في يده وجوبا شرعيا للمعرفة، ويبلغ النبي هذا الوجوب للأمة، ثم يكون هذا الوجوب موجدا للدعوية لا بنفسه، وإنما ببركة أنه يوجد احتمال الضرر على تقدير ماذا؟ عدم امتثاله. فإن الأمة إذا جاءها نبيون ويقول يجب عليكم أن تعرفوا الله عز وجل، وإذا لم تعرفوا سوف تكونون معرضين للعقوبة، سوف تحتمل الأمة صدق هذا المخبر، وبالتالي سوف تحتمل وجود وجوب شرعي للمعرفة، وهذا الاحتمال الناشئ ببركة إنشاء الوجوب هو الذي يكون محركا نحو المعرفة، هو الذي يوجد الدواعي وثبوت
النحو الثاني.
وثبوت هذا النحو الثاني
ما ركزت
النحو الأول
لا عرفت
أن يكون نفس الإنشاء الوجوب هو الموجب للداعي، وجعل لأن يكون هو في نفسه بنفسه من دون ضم أي شيئين محركة أو موجدة لشأنية التحرك. هذا هو النحو الأول. النحو الثاني يقول لا، لم يجعل لكي يكون هو في نفسه محركة، إنما جعل لكي يفيد احتمال الضرر. فإن النبي إذا بلغ هذا الوجوب سوف تحتمل الأمة أنه صادق، فإذا احتملت الأمة أنه صادق سوف تحتمل العقاب على تقدير عدم الامتثال، لأنها خالفت واجب شرعي تستحق عليه العقاب. واحتمال الضرر هو الذي يكون ماذا؟ موجدا للداعوية، ولا يلزم من ذلك محذور الداء. لماذا لا يلزم محذور الداء؟ لأن احتمال الضرر لا يتوقف على معرفة الله عز وجل، حتى يقال وجود إنشاء يتوقف على وجود إنشاء محرك يتوقف على معرفة المنشئ وأنه مولى. فلو كانت هذه المعرفة تحصل بالتحرك الناشئ عن هذا الأمر يلزم الدور، نقول له هنا وجود إنشاء يتوقف على اعتبار المولى تبارك وتعالى، ثم يترتب عليه احتمال الضرر فيما إذا وصل إلى الأمة، واحتمال الضرر لا يتوقف على معرفة الله عز وجل، إذ يكفي عدم الجزم بعدمه حتى نحتمل ماذا؟ الضرر. يكفي الشك في وجود مولى حتى نحتمل الضرر. فلم يتوقف حينئذ احتمال الضرر على العلم بالله تبارك وتعالى لكي يلزم من ذلك محذور الداء.
احتمال الضرر الذي يحركني للبحث عن المولى الذي لو عصيته وقعت
الضرر. ثم قال حفظه الله، بل لا بد وأن نلتزم بالوجوب الشرعي لمعرفة الله عز وجل، لأننا لو لم نلتزم بالوجوب الشرعي انسد باب إثبات وجوب المعرفة المتفق عليه. لأنك إذا لم تقل بوجوب المعرفة شرعا لن تقول بوجوبها عقلا. لماذا؟ لأنه إذا جاء النبي وقال لي تعرف على الله، أنتم تقولون العقل هو يحكم هنا بوجوب المعرفة من باب دفع الضرر المحتمل. متى تحتمل الضرر؟
فأعلم أنه لا يعلم.
متى تحتمل الضرر؟ إذا كنت تحتمل الوجوب الشرعي. أما لو كنت جازم بعدم الوجوب الشرعي، لا يجب عليك معرفة الله شرعا للزوم محذور الداء.
لا ما يعني لا لزوم الداء.
فهل سيحكم عقلك أو هل ستحتمل نفسك إن صح التعبير ضررا؟
لا لا،
بعد جزمك بعدم وجوب معرفته شرعا.
غلط.
لا لا لا، نوقف الفكرة يا شيخ علي لا حتى ما يصير. لا لا، يقول حفظه الله، لو لم تلتزم بالوجوب الشرعي يلزمك الحكم بعدم الوجوب حتى عقلا. لا، لأن النبي إذا قال لك اعرف الله تبارك وتعالى، أنتم تقولون هنا العقل يقول لا بد من معرفة الله لأنه يحتمل أن يكون موجود وقد كلف بتكاليف، فلا بد وأن تعرفه، لأنك إذا لم تعرف تعاقب على ترك هذه المعرفة. هذا ما تقول أنتم بإثبات الوجوب العقل. يقول قاصد محسني، أنتم بعد أن نفيتم وجوب المعرفة شرعان، يعني المكلف لا يعاقب على مخالفتها، وقلتم أن ذلك مستحيل، سوف يجزم المكلف بعدم وجوب امتثال اعرف الله، ويجب عليه أن يعرف الله لأنه ثبوت الوجوب الشرعي مستحيل. فإذا انتفى الوجوب الشرعي بعد انتفى احتمال العقاب، لأنني إنما أحتمل الضرر من جهة احتمالي للعقاب على تقدير عدم المعرفة. الآن أنا أجزم بعدم وجود عقاب إذا لم أتعرف على الله، لأن معرفة الله ليست واجبة شرعا لاستحالة. فأي احتمال للضرر في ترك ما هو ليس بواجب شرعا؟ فإما أن تقولون بالوجوب الشرعي، ولذلك إذا جاء النبي وقال أعرف، نحتمل ثبوت الوجوب الشرعي، وبالتالي نحتمل العقاب لمخالفة الوجوب الشرعي فيحكم العاقل بوجوب المعرفة. أو تقولون بعدم ثبوت الوجوب الشرعي، ولازم ذلك عدم ثبوت وجوب معرفة الله عقلا، لأنه إذا انتفى الوجوب الشرعي سوف ينتفي احتمال العقاب، ومع انتفاء احتمال العقاب فلا معنى لتطبيق قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل. ثم أضاف قال: فإذا ثبت إمكان وجوب معرفة الله شرعا بالنحو الثاني، لا بد وأن نقول بوقوع الوجوب شرعا للضرورة الدينية القائمة على وجوب معرفة الله شرعا. فإن الله تبارك وتعالى إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل معرفته، فكيف يمكن أن يقال بأن الله تبارك وتعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل لأمر ليس بواجب شرعا؟ هذا ما ذكره في الصفحة رقم 41 من كتابه. ولنا على ما ذكره حفظه الله مجموعة من الملاحظات. الملاحظة الأولى قوله بأن جعل وجوب شرعي ليكون محركا ببركة إفادته لاحتمال الضرر لإفادته احتمال الضرر معقول لعدم لزوم محذور الداو، غير صحيح، لأنه وإن تخلص من محذور الداو، صحيح لا يلزم محذور الداو، ولكنه وقع في محذور آخر وهو محذور العبث. إذا كان الغرض إيجاد احتمال الضرر فيكفي في إيجاد احتمال الضرر أن يرسل الأنبياء بإخبار عن وجوده أنه موجود وقد كلف بتكاليف إلزامية من دون إنشاء وجوب واعتبار وجوب في عهدة المكلف. فإن احتمال الضرر كما يحصل في نفس المكلف من إنشاء وجوب متعلق بمعرفة الله عز وجل أيضا يحصل من إخبار إذا كان المكلف عنده جهل مثلا مركب لا يعلم بوجود الله عز وجل، أو مثلا عنده جهل بسيط لكنه غافل عن معرفة الله عز وجل، يكفي لكي تحدث في نفسه حالة احتمال الضرر أن يخبر بوجود إله ويذكر له أنه لا دليل عقلي ولا دليل تجريبي على نفي ماذا؟ وجود هذا الإله، فهو محتمل، وبالتالي مع احتماله سوف تكون ماذا؟ محتملا للضرر، فيكفي الإخبار. فلماذا المولى تبارك وتعالى يتجشم إن صح التعبير عناء فوق الإخبار، أو أن يقوم بعملية الإنشاء وجعل الفعل في عهدة المكلف؟ هذا يمكن أن يتحقق بدون اعتبار وجوبه، فلماذا يعتبر الوجوب؟ هذا يتحقق بالإخبار، فلماذا اعتبار الوجوب وراء ماذا؟ وراء الإخبار. اعتبار الوجوب فيه علاوة على الإخبار بثبوت الوجوب إنشاء ماذا؟ ذلك الوجوب. بإمكان الله تبارك وتعالى أن يختصر المسافة ويكتفي بماذا؟ بالإخبار. فلماذا ينشئ مع أن غرضه وهو وجود الاحتمال يتحقق بدون عملية الإنشاء؟ فهو إن تخلص من الدور لكن وقع في محذور عبثية.
يعني يعني باب أهمية مثلا بيان أهمية هذا الأمر، أما مجرد إخبار قد مثلا
هو 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 قال المطلوب إيجاد ماذا؟ إيجاد
لا أقول
الاحتمال
إيجاد الإخبار غير كافي للإلزام، لكن لما يجعل الوجوب مثلا
المفروض أن هذا المكلف لا يعلم بوجود الله، وبالتالي لم يثبت عنده أن هذا الأمر مهم فيما لو قال له النبي الله يقول لك هذا الأمر مهم.
كما عفوا تفعلنا نريد مثلا بحث، فالأخبرتنا لم تريد بحث، لكن تجعل مثلا شيء آخر وراء مثلا هذا الأمر تشديد.
هذا صحيح، هذا فيما لو كان من طلب البحث له ماذا؟ له حق طلب البحث، أعلم بأن له حق طلب البحث، فإذا طلب مني البحث وشدد يكون لتشديده أثر، بينما المفروض أن بعد الله نعم يوجد. ثم بإمكانه أن يخبر بأهمية هذا الأمر، فهذا الأمر مهم، أما أن ينشئ الوجوب لماذا؟ فهذا توعير للمسافة وتطوير للطريق. كان عندكم كلام شيخ؟
أقول يمكن
يعني تحتاج طاقة تشوف المسألة تأمل. خب تأمل.
قد يقول يخالف مثلا الحكمة.
خاب لا، ومخالفة الحكمة جائزتان. هل
لا لا أحسنت. بس يكفي.
بس انتهي.
يعني الحكيمة. يعني
هذا هو العبث. هذا هو. لماذا لا يجوز العبث على الله؟ لأنه حكيم. لا. هو بالنتيجة هو هذا.
مرة ما يلزم العبث، لكن هم ينافي.
خوش. زين. هذا الملاحظة الأولى يا شيخ علي. الملاحظة الثانية، قوله لو كان الوجوب الشرعي، وهذا النقطة المهمة في كلامه، لو كان الوجوب الشرعي لمعرفة الله غير ثابت. ويانا شيخ سمير.
نعم.
بارك الله فيك. لو كان الوجوب الشرعي غير ثابت فلا طريقة لإثبات الوجوب العقلي لمعرفة الله عز وجل، لأن احتمال الضرر فرع ثبوت الوجوب الشرعي. قوله هذا غير تام منه. لماذا؟ لأن هذا مبني على أن احتمال الضرر متوقف على ثبوت الوجوب الشرعي للمعرفة. لابد أن تكون معرفة الله واجبة شرعا، ثم نحتمل الضرر من طريقها أو من جهتها. ومتوقف أيضا على أن يكون الطريق نحو إثبات الوجوب العقلي منحصر في قاعدة دفع الضرر المحتمل، وكلاهما غير تام. وأيضا هو يتوقف يا شيخ علي على أن يكون طريقنا نحو إثبات الوجوب العقلي لمعرفة الله منحصر في قاعدة دفع الضرر المحتمل، فما ذكره هذا يتوقف على أمرين. الأمر الأول أن نقول احتمال الضرر لا يمكن أن ينشأ إلا إذا قلنا بالوجوب الشرعي. والأمر الثاني أن نقول بأن الوجوب العقلي لمعرفة الله لا طريق له إلا قاعدة دفع الضرر، فحينئذ نقول حيث أنه لا يحتمل الضرر إلا إذا وجب شرعا، ولا طريقة إلى إثبات وجوب الله إلا قاعدة دفع الضرر، فلا يمكن أن نثبت وجوب معرفة الله إلا نقل بالوجوب الشرعي. وكلا هذين الأمرين غير تام. أما الأمر الأول فلأن احتمال الضرر لا ينشأ فقط من وجوب المعرفة، فهو ينشأ أيضاً من احتمال وجود تكاليف إلزامية عند هذا المولى يشترط في امتثالها المعرفة. فإن المكلف إذا قيل له أعرف الله كما يحتمل الضرر إذا لم يعرف، لأنه يحتمل وجوب المعرفة، أيضا يحتمل الضرر إذا لم يعرف لأنه يحتمل وجود تكاليف إلزامية من هذا المولى وامتثالها مشروط في المعرفة، فيحكم عقله بوجوب المعرفة مقدمة لماذا؟ لامتثال التكاليف. والأمر الثاني الذي ذكره أيضا غير تام، لنفرض أننا سلمنا وقلنا أن احتمال الضرر هنا لا يمكن إلا إذا قلنا بالوجوب الشرعي للمعرفة، هذا لا يعني أنه انسد باب إثبات وجوب الله عقل، لأنه يوجد طريق آخر غير قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، هو قاعدة وجوب شكر المنعم، لأنه ذكرت قاعدة أخرى على وجوب معرفة الله، وذهب بعض علمائنا إن شاء الله سوف نقف على كلماتهم إلى بدهية هذه القاعدة، بل ذكر بعض علمائنا وجود إجماع على وجوب شكر المنعم، فهناك قاعدة أخرى يمكن أن نستعين بها لإثبات وجوب معرفة الله عز وجل. هذه هي الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة قوله بأنه إذا أمن جعل وجوب شرعي فهذا يلازم القول بوقوع الوجوب الشرعي للضرورة الدينية، هذا القول يتنافى مع ما ذكره حفظه الله في موضع آخر من كتابه، حيث أنه ذكر أن الناس اختلفوا في وجوب معرفة الله والإمامية والمعتزلة على الوجوب العقلي والأشاعرة على الوجوب الشرعي، فمع ذهاب الإمامية عزهم الله كما يقول والمعتزلة معهم كيف يمكن أن يدعى الضرورة على ثبوت الوجوب الشرعي؟ نعم لابد أن يقال في كلامهم مسامحة، ومراده ليس الضرورة على ثبوت الوجوب الشرعي، لا مراده الضرورة على الدليل الذي يلزمنا بوقوع الوجوب الشرعي وهو إرسال أنبياء وإنزال الكتب لأجل المعرفة، هذا هو مراده، ليس مراده بالضرورة أي اتفاق جميع أهل القبلة على الوجوب الشرعي، لأن هذا يتنافى مع ما ذكره من ذهاب الإمامية والمعتزلة إلى عدم ثبوت الوجوب الشرعي. إذا مراده في الواقع بالضرورة الضرورة على مستند دعواه، وهذا كم له وكم له في كتب الفقه وفي كتب الأصول، يدعى الإجماع على قول والمقصود في الواقع ليس الإجماع على نفس القول وإنما الإجماع على مستند، يعني كما مر عليكم أن كثير من إجماعات الشيخ وإجماعات ابن غنية من هذا القبيل، لعل هذا هو مراده، فإذا كان هذا هو مراده وهو أن الضرورة قائمة على أن إرسال الرسل وإنزال الكتب لأجل معرفة الله، فلا بد أن تكون معرفة الله تبارك وتعالى واجبة، فيرد عليه أولا وثانيا. أما أولا فلأننا لا نسلم أن إرسال الرسل وإنزال الكتب لأجل معرفة الله تبارك وتعالى، الله لم يرسل الرسل وينزل الأنبياء من أجل معرفته وإنما من أجل الاعتقاد بوجوده بعد ولا مانع من القول بماذا؟ بوجوب الاعتقاد به شرع، فإن الإنسان بعد أن يعرف الله تبارك وتعالى يمكن أن يثبت له الوجوب الشرعي للاعتقاد ولا يلزم من ذلك محذور، إذ وجوب الاعتقاد إنما يتوقف على معرفة الله عز وجل، ومعرفة الله لا تتوقف على وجوب اعتقاد وإنما تتوقف على البراهين العقلية التي ذكرت لإثباته عز وجل. فنحن أولا لا نسلم أن الغرض من إرسال الرسل وبعثة الأنبياء مجرد المعرفة، وإنما الاعتقاد عن معرفة، والاعتقاد لا مانع من ثبوت الوجوب الشرعي فيه. هذا أول.
إذا صار الوجوب على الاعتقاد مع المعرفة.
نعم، يلتزم بالوجوب الشرعي للاعتقاد لا معذور فيه. وثاني سلمنا أن الغرض من إرسال الرسل وبعثة الأنبياء وإنزال الكتب معرفة الله عز وجل، فهل هذا يعني جعل الوجوب الشرعي مع ابتلائه بمحذور الدور أو محذور اللغوية والعبثية، مع استحالة جعل الوجوب الشرعي، كيف يمكن أن يقال بأنه مجعول لأنه عندنا ضرورة على أن الله بعث الأنبياء لأجل ماذا؟ لأجل معرفته، ولأجل ماذا؟ ولأجل أن يعلم الناس بأنه متحقق. المفروض أنه يوجد دليل عقلي على استحالة جعل الوجوب الشرعي، وما ذكره من مناقشة لهذا الدليل العقلي اتضح أنها غير تامة، لأنها توقع أيضا في محذور عقلي آخر وهو محذور عبثية. فمع وجود هذا المحذور العقلي كيف يقال بجعل الوجوب الشرعي؟ هذا غاية ما يدل عليه اشتمال هذه المعرفة على ملاك حسن إلزامي مهم، أما اعتبار الوجوب وجعله كيف يمكن أن يتفوه به والمفروض أنه مستحيل عقلا، وإلا يرد عليه الناقض بطاعة الله تبارك وتعالى. هل عندكم شك في أن الله عز وجل بعث الأنبياء وأنزل الكتب لكي يطاع ويلتزم الخلائق بطاعته فيما لو أمر؟ عندكم شك في ذلك؟ لكن هل هذا يعني وجوب طاعة الله شرعا؟ علماء الأصول مطبقون على أن طاعة الله ليست واجبة شرعا وإنما واجبة عقلا، وقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إرشادا إلى ماذا؟ إلى حكم العقل بوجوب الطاعة، وإلا لو كان وجوب الطاعة شرعي لازم من ذلك محذور الدور أو التسلسل، لأن هذا الوجوب الشرعي يجب أن يطاع أم لا؟ إذا قلت يجب أن يطاع نقول لك ما الدليل على وجوب طاعته؟ إن كان الدليل هو يثبت وجوب طاعة نفسه لزم ماذا؟ الدور. إن قلت وجوب آخر نقول شرعي أم عقلي؟ إن كان عقلي ثبت المطلوب، إن قلت شرعي ننقل الكلام إليه. لماذا يجب أن يطاع؟ بطاعة الله في الأمر الأول. إن كان لأمر الله تبارك وتعالى بالطاعة في الأمر الأول لزم الدور الثاني وجوب طاعته، فرع الأول والأول فرع الثاني. إن قلت لا لوجوب ثالث يا شيخ علي ننقل الكلام إلى الوجوب الثالث، وهكذا يلزم التسلسل. إذا لا يمكن أن يقال بوجوب معرفة الله تبارك وتعالى شرعا. نعم، ذكر شيخنا المحقق شيخ علي الجزيري حفظه الله أن هذا المحذور العقلي خاص بأصل معرفة الله عز وجل. أصل معرفة الله تبارك وتعالى لا يمكن أن تكون واجبة شرعا للزوم محذور الدور أو محذور العبث. أما التعمق في معرفة الله عز وجل طلب معرفة أعمق، فهذا مما يمكن ماذا؟ جعل الوجوب الشرعي فيه بلا محذور. فإن من عرف وجود الله تبارك وتعالى يمكن أن يكلف شرعا بمعرفة الله بالنحو الموجود عند سلمان المحمد رضوان الله تعالى عليه، ولا يلزم من ذلك محذور الدار.
يعني أن أيضا وجوب العقل الوجوب العقلي يكشف عن الوجوب الشرعي. أنا أقدر أقول
الوجوب العقلي يكشف عن الوجوب الشرعي.
لما
بحثوا في الأصول أنه هل هناك ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، والنتيجة التي عليها المحققون كالسيد الشهيد هو عدم ثبوت الملازمة. سيد الخوي يقول ملازمة غير ثابتة للغوية. خوي إذا كان العقل